بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موقف الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى،
علما بأن هذه المادة هي الشريط السابع من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن أتوسع يعني في ما ذكره في الإجابة، بنقول تأكيدا على أن احنا أكثر ميلا إلى اعتبار كتاب الدكتور بكر أبو زيد مؤيد للعمل الجماعي الذي هو التعاون على البر والتقوى وعلى القيام بما نطق من فروض الكفايات، بشرط ألا يكون هذا فلخا من جماعة المسلمين حال وجودها، وألا يكون هناك حزبية ولا عصبية على منهج الجماعة كما أصر هذا في ثنايا الكتاب مرة. لتأكيد ذلك، الدكتور بكر أبو زيد وقت ألف هذا الكتاب لم يكن عضوا بهيئة كبار العلماء، ثم ضم إليه عضو باللجنة الدائمة، عضو هيئة كبار العلماء وعضو باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وطرح ذكرنا فتاوى لهذه اللجنة في سؤال عن جماعات قائمة باسمها ورسمها ومناهجها التي فيها حق وباطل، لا يعني ينكر ذلك أحد، وكانت الإجابة دائما إنكار ما عندهم من باطل فقط دون إنكار أصل مشروعية قيامهم ولا أصل مشروعية عملهم ولا ما عندهم من خير. هذه الفتاوى صدر منها بعضها صدر بعد انضمام الدكتور بكر أبو زيد إلى لجنة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وصدرت مزيلة بتوقيعه. طبعا معلوم في مجالس الفتاوى الجماعية إذا خرجت الفتوى بتوقيع جميع الأعضاء فيمكن نسبتها إليهم جميعا، وإن المعتاد في مثل هذه المناسبات أن لو كان أحد الأعضاء لا يرى هذا الرأي يسد الاعتراض، يقال امتنع فلان أو إن فلان يرى رأي آخر أو متوقف في المسألة وتأتي نظائر كثيرة، فإذا هو أحد أعضاء هذه اللجنة بأكد هذه الفتاوى. الأمر لو افترضنا جدلا مع أن هذا بعيد أن الدكتور بكر أبو زيد يعني سكت إجلالا للشيخ الفلاس مثلا كرئيس اللجنة أو لغيره، فمعنى ذلك أنه لا يرى الخلاف يسير جدا يدعو معه أن إيه أن يذكر. طبعا ليس هذا هو أصله، ولم يذكر ويطرق الجواب للشيخ الميلاد ده كان ممكن يتقال كده، لكن ده هو وقع إذا هذا الكلام. فمن ذلك الفتوى رقم 17776 بتاريخ 18/3/1416 هجري. السؤال كان بيقول، السؤال كان موجه للشيخ ابن باز وأحاله إلى اللجنة ككل، فكان السؤال يقول: سماحة الوالد، نحن شباب طلبة علم ولدينا دروس علمية والحمد لله من كتاب فتح المزيد شرح كتاب التوحيد ودروس صدق في شرح كتب السلام في بلوغ المرام، ولكن عندنا نوع من الفطور، فقد اقترح أحد الإخوة نحسبه على علم ولا نزكي أحدا ونصف بعلمي أن نحدد أياما لقيام الليل من كل أسبوع، ومثل زيارة القبور ومن صوبنا من زيارة المرضى إلى آخره، والذي يقصر ولا يكون بهذه الأعمال فعليه أن يدفع مبلغا من المال. فبعض الشباب وافق على هذا الرأي وبعضهم لم يوافق على هذا حتى يبحث ويسأل العلماء الموثوق بعلمه نرجو إفادتنا بهذا. الجواب: الاقتراح الذي ذكرت غير صحيح ولا يجوز التزامه لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأخذ المال بسببه لا يحل، ومن أراد فعل الخير فإنما يفعله بدون التزام، هذا ليس صح. هذا ليس هو السؤال المقصود، وإن كان يعني أيضا السائل يسأل عن مجموعة شباب طلبة يتدرسون معا وأرادوا يفعلوا شيء غير ذلك واعترض عليه بسبب أنه غير شرعي التعذير بالمال، ولكن مع إقرار الصورة. لكن السؤال المقصود هو السؤال الثاني في هذه الفتوى. قال السؤال الثاني: قرأت لسماحتكم عدة فتاوى تحثون على فيها طالب العلم الخروج مع جماعة التبليغ، والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثير، ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة من التحلق وتحديد أيام الخروج وإلى غير ذلك. يقول ثم قال: فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما يا شيخي الفاضل أنه من الصعب تغيير هذا المنهج وهذه هي طريقتهم، فنرجو التوضيح. الجواب: ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدعة. هل هذا هو نفس كلام الدكتور بكر أبو زيد في كتابه؟ الظاهر أنه هو فإذا هو لم ينكر العمل الجماعي، مع أن عباراته في الكتاب فيها يعني قدر من المبالغة في التشديد على الأحزاب والفرق ونحو ذلك، لكن هو قال لنا إيه مراده من ذلك؟ أن يردهم إلى الدعوة على منهاج النبوة. هو الآن بيسأل اللجنة، بتسأل عن جماعة حالها معروف وكاتب إجابة لا تشاركهم حتى يرجعوا إلى الالتزام بالإيه؟ بالكتاب والسنة ويتركوا البدع. أيضا سؤال آخر للجنة: ابان وجود الدكتور بكر أبو زيد أحد أعضاء، فكان السؤال بناء هذا في فتوى رقم 18870 الصادرة بتاريخ 11/6/1417 هجري. كان السؤال بيقول: سئلت اللجنة الدائمة، كان السؤال يقول: بناء على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية. هذا السائل واضح إنه كأنه يريد أن ينتزع كلام بعدم المشروعية، إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية، هذا لا يقوله كثير من الناس، وإن كان فعلا رأي موجود. نحن قلنا تعاون مع أقربها إلى الإيه؟ إلى الحق أولى من أن أنت تشتت الولاء مع القريب والبعيد. قال يقال أنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطرق دعوتهم، فإن جماعة في التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين، فما هو الضابط لهذا التعاون؟ وهل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات؟ ومدى عن توجيه الدعوة إلى غير المسلمين حيث يكون هناك التباس لدى المسلمين الجدد، فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى مراكزها وإلى علمائها فيكونون في حيرة من أمرهم، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر؟ فكانت الإجابة: الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له، والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك، فإذا رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها، وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة. والتعاون مع الجماعات الملتزمة بمنهج الكتاب والسنة يكون في كل ما فيه من خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. هاتان الفتوتان بعضوية الدكتور بكر أبو زيد قد يجعلنا أكثر ميلا إلى أنه هذا الكتاب كان بينطلق من يعني وجود أرضية سلفية قائمة في الديار السعودية، وهو يقول أن الأحزاب الأخرى، وهذا قد صرح هو في كلامه أن لما نيجي نقيم الجماعات ما تحطش أهل السنة الجماعة واحدة منهم، ده دي الأصل ودول يقاطوا عليه. أهل السنة الجماعة هم الصراط المستقيم وهؤلاء على جنبتيه، فينظر مقدار ما اقترب وما ابتدأ وما ابتعد. هنا الشيخ بكر بيقول ان الجماعة جماعة المسلمين هي جماعة أهل السنة الجماعة، وان اللي يبعد عنها ابتعد، ينظر ليه مقدار بعده عن ذلك، وانه لا يجوز ان يسلخ ولاء بعض الناس من هذه الجماعة الى نظرة حزبية ضيقة. الجماعة لها معنيين رئيسيين. المعنى الأول الجماعة المنهجية، الدعوة إلى السنة، والأمر الثاني الجماعة المسلمين إذا كان لهم إمام وشوكة. طيب الشيخ بكر أبو زيد تحدث عند اجتماعهما إن الإمام بيطبق الشرع والعلماء على السنة، إذا كل من أراد أن يدعو فلا يسلخ أحد من الانتماء لجماعة المسلمين، ودي دي الفكرة المحورية للكتاب. طيب إذا لم يوجد أشار الدكتور بكر إشارة لطيفة إلى أن أهل السنة يتعاونون، وإن كانت العبارة كما ستأتي الإشارة إليها لم تكن من الوضوح بمكان، بحيث إن كل الناس تسلم بأن الدكتور بكر أبو زيد فصل الحالة دي عن الحالة دي وأعطى لكل حالة حكمها المستقل. دي القضية. يبقى الكتاب كله فكرته المحورية أن السلفية أصل والجماعات الأخرى فرع عليه، وأن علماء أهل السنة السلفيين يقومون غيرهم، لا سيما إن كانت نظرتهم إلى الدين محدودة، فهم يحتاجون إلى تقييم العلماء السلفيين المتمكنين من العلم الغير متحزبين على جانب واحد من جوانب الإسلام. وإذا ما حصلوا على هذه المشروعية من قبل هؤلاء فهذه هي المشروعية وإلا فلا. يبقى إذن الكتاب أنت كنت ممكن تعتبره أنه يعني كأنه رد على الكتب التي تدعي أن الإخوان هي الجماعة الأم. حتى الدكتور بكر يقول السلفية هي الجماعة الأم، ولكن مرة ثانية اتكلم عن صورة من صور السلفية في بلد، يبقى الحاكم بيطبق الشرع والعلماء الممكنين الرسميين يدعون إلى منهج أهل السنة. لو أنت يعني تصرفت تصرف يسير في هذه الأمور يبقى الكتاب كأنه يعني بينظر إلى أن السلفية هي الجماعة الأم، ويعني السلفية من كانوا ملتزمين بمنهج السنة والجماعة بنظرته الشمولية دون أن يكون لهم متبوع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدموا قول أحد على قوله. وفي الواقع ده عين ما ندعو إليه، يعني احنا في الجهة الأخرى بنقول طيب إذا وجدت الحالة دي فلا ينبغي التحزب على هامشها، وإنما ذكرنا إنه يجوز أن يوجد جماعة من المسلمين بدون أن تسلخ ولاءها من الجماعة الإسلامية الأم، تقوم ببعض فروض الكفايات. وتقدم فتوى الشيخ ابن باز في الإخوان المتطوعة، وكيف إنه قال إن وجود ولي الأمر المسلم الذي يرتب أناس للحسبة ليس معناه إلغاء حق هؤلاء في التام لهذا الواجب، وهم يسمعون للعلماء ويرجعون للعلماء. يبقى إذا هنا القضية إن الدكتور بكر أبو زيد جعل السلفية أصل يقاط بها يعني غيرها، وقال الباقي ليس عندهم العلم الكافي، ليس عندهم النظرة الشمولية الموجودة عند أهل السنة، هذه الجماعة هي الأصل، ومن أراد أن يساهم يساهم في إطارها دون تحزب. وهنا حتى في هذا الإطار هو ما بينكش وجود جماعات أخرى، ولكن لا لا تتحزب ولا تسلخ ولاء أفراضها من الولاء العام ولا تخرج عن طوع العلماء. احنا بنقول ده اللي احنا بنقوله في حالة عدم وجود إمام يطبق الشرع وعدم وأن علماء السنة ليس هم الممكنين. فبنقول إذا وجد كيان سلفي فينبغي على الكيانات الأخرى ألا تفت في عصر. يبقى احنا حتى النظرة لتعدد الجماعات ده احنا نظرتنا هي تقريبا طبق الأصل من نظرة الدكتور بكر أبو زيد في ضرورة وجود جماعة موحدة لأهل السنة. وان منع الخروج عليها لان ده يبقى تخفيف فعلها، ولكن فرق بين ترك الولاء عنها وبين ان تبقى مجموعه تقوم بما تستطيع بدون ترك الولاء الفكري ولا العقبي من هذه السنه. الفرق هو اتكلم على حاله واحده اتبع فيها الكلام، وهي لما يبقى ولي الامر يطبق الشرع والعلماء المتصدرين على السنه. والحاله الثانيه قالها بفقرين ثلاثه، احنا ممكن ناخد الحاله الاولى دي مع تغيير ما يلزم ونعيد الكلام كله في الحاله الايه؟ الثانيه كما بين. طيب ده تقريبا ملخص الدكتور بكر ابو زيد ولماذا نعتبر انه اقرب الينا بالذات بعد الفتاوى التي اشرنا اليها بيسأل على جماعات مبتدعة في أو إن عضو في لجنة بتسأل عن جماعات مبتدعة في الواقع السعودي اللي هو شايفه إن هو يجتمع في وجود من يطبق الشرع وجود علماء على السنة، ومع ذلك قال إنها تقوم إلى أن تعود إلى السنة. خلاصة الجواب بعد ما ذكرنا خلاصة خلاصته فنذكره بشيء من البسط، يقول الشيخ بكر الجواب على السؤال الذي طرح وعليه فالجواب عن هذا السؤال بعد ما قبل المقدمات في السنة والبدعة وتاريخ امتلاك البدع من جماعة المسلمين. قالوا عليه فالجواب عن هذا السؤال ينطبق على ما يلي: علم بالضرورة من دين الإسلام أن الأصل أن لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازم. يبقى اذا ده هو بيقول ده معلوم رتيب بالضروره، ولكن ما دام في ايمان ليه تعمل بيعه خاصه؟ ده كان الاجتماعات ده اللي هيقوله بعد كده. وما دام في طاعه للامام الكبير ليه تخلي في طاعه اصغر؟ فهي دل الكلام. طيب ولو ما فيش نعمل نواتها، هذا هو الكلام. قال وهذه الثلاثه متلازمه اخذ بعضها ببعض، فلا قوام لصدق الاسلام وقيام جماعه المسلمين وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولايه اسلاميه ذات شوكه ومنعه الا بها. يقول الى ان يقول فالاسلام هو الاصل في تكوين الجسم النامي للامه، والامامه وسيله لحراسه ذلك الجسم في امر الدين والدنيا. واعلم ان الاسلام كل لا يقبل التشطير ولا التزوير. بيقول ان بعض الجماعات او كثير منها بيقوم بجزء يسير من الايه؟ من الاسلام، ودي احد المثال. وان كان لو انهم داخلين ضمن الولاء العام ولا يطعنون فيه ويسدون هذه الثغره، هذا هو الذي كان حاصلا عبر عصور الاسلام كلها. يقول واعلم ان الاسلام كل ما يقبل التشطير ولا التجزئه. ثم يقول وان جماعه المسلمين على منهاج النبوه لا تقبل التشطير ولا التجزئه. فهذا هو القضيه انه يبين شمول الاسلام في مقابل ضيق نظره كثير من الاحزاب. يقول ثم قال وان من هذا جماعه المسلمين، الاسلام لا يقبل التشطير وشرحها، وان جماعه المسلمين على منهاج النبوه لا تقبل التشطير ولا التجزئه وشرحها. ثم قال وان منهاج جماعه المسلمين هو الاسلام على منهاج الكتاب والسنه. هذا هو المفهوم. ثم يقول هذا هو المفهوم الشرعي لجماعه المسلمين متاخون متآخون على منهج النبوة الكتاب والسنة ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنع. لأن احنا قلنا أمير الجماعة أو قائدها ليس له شوكة ومنع، وبالتالي هذا لا يصح أن يكون منازعا للإمام العام على وجوده، بل نحن نقول ده لو هو مش موجود وفي سلطة مدنية لا يصح أن يكون منازعا لها، وإنما يدير أمر الدعوة والتعاون على البر والتقوى. يقول: وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب، فإذا انخذل فرد من أفراد المسلمين أو انخذلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة الحال انخذال عن الإسلام، عن كل الإسلام على منهج النبوة، وهو عكس لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق كلها ولزوم جماعة المسلمين. لا لا، طيب يبقى هنا ايه؟ هو برضه باين الكلام كله على وجود جماعة عند المسلمين، تعتزل الفرق كلها وتلزم ايه؟ جماعة المسلمين. يقول: فهذا اعتزل جماعة المسلمين والتزم بالفرقة المفارقة لها باسم ورأس. يبقى ما زال الحالة هي التي يتكلم عليها كما تكلم إلى أن يقول: فإذا عقدت فرقة أو جماعة أو حزب إسلامي تحت شعار معين مستحدث يعقد عليه الولاء والبراء، يبقى دي هنا بيقول الحكم وبيعلق إيه حيثيات الحكم. إذا عقدت تحت راية أو شعار يعقد عليها الولاء والبراء، وإذا عقدت ملتزمة بعضا مما أمر الله به دون بعض، وهذا من تسليط الإيه؟ الدين. وفرق بين إنها تقول إن ده الدين كله، بتقول أنا ده فرض كفاية أنا هسد إيه؟ جزء منه. ولكن معظم الجماعات بتستغرق في اللي هي بتقوم به وتتفه الإيه؟ الأشياء الأخرى. قال: وإذا عقدت لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواهم، وإذا عقدت في بلد أهله على منهاج النبوة التي درج عليها السلف الصالح أهل السنة والجماعة مخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رأس، فكل هذه عقود محرمة لا تجوز لما فيها من البغي بغير الحق وهضم لجوانب الإسلام وميل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وجذوذ عن الأصل جماعة المسلمين وإيذان بتفرقهم وتشديد لشملهم وكسر لوحدتهم. يقول: وبناء على ما تقدم وعلى ما يدل عليه استقراء الشرعي إن السابلة والطريق التي عليها المسلم التزامها في ظل الأصول والقواعد العقدية الضابطة والموثقة بنصوص الشرع القاطعة الدلالة هي على ما يلي مع ذكر ضوابطها الشرعية وقواعدها العقدية ومراحل الدعوة إليها وما إلى ذلك، فضلا للقاعدة الكلية الجامعة من رد الجزئيات إلى الكليات وبيان هذه الكليات على النحو الآتي: أولا، الأصل الالتزام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم بالسمع والطاعة على غير معصية، وقيام المتأهل بالدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة لا يخالفها باسم ولا برأس ولا حقيقة ولا شك، وعلى المتأهل أيضا أن لا يرى الدعوة في بلده نهاية المطاف منه لأمته، فليجب حسب وسعه أن يتجاوز الحدود الجغرافية لبلده بالدعوة إلى الله وإقامة الإسلام في نفوس العباد فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولكن هذا مشروط وعين الله أن يخلي موقعه فلينتبه لهذا الشرط والله أعلم. وعليه بلغ أن الشيخ ذكر كثير بتفريح، هو هنا بيقول أولا، وأولا دي فيها عدة نقاط بعد ما ذكر الأصل الإسلام الكتاب والسنة عن هذا، يقول: وعليه إذا كان المسلم في ولاية إسلامية فيها هذه الشروط متلازمة إسلام وجماعة المسلمين على منهاج الإسلام الصحيح وولاية إسلامية ما لم يظهر كفر بواح، فإنه لا يجوز له تطبيق جمع المسلمين بإيجاد حزب الإسلامية أو جماعة الإسلامية على هذه الأرض التي حالها كذلك. واضح القيود كلها مذكورة في غاية الوضوح. يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهذا في حقيقة حاله عنوان تفرق واختلاف، شق لعصا الطاعة وتفريق الجماعة وشرود عن جماعة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة، فعليه أن يلزم جماعة المسلمين ويسير معهم على منهج الكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك ويصبر ويصابر. وعلى أهل العلم والإيمان من جماعة المسلمين أهل السنة الجماعة أن تجتمع رابطتهم على هذا، ما زال حتى في هذا الأمر بيقول إن علماء أهل السنة داخل هذا المجتمع لازم كلهم إيه؟ رابطة علماء. قال على هذا رابطة العلماء، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمة هنا هي أمة العلماء الذين يصلح الله بهم عموم الأمة، وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم الذين تطمئن إليهم النفوس ويشفعون أنوار التنزيل ويدعون إلى الله، وتكون هذه الرابطة ردءا عن نشوء أحزاب وجماعات على جنبتي الصراط لا على الصراط، ولتتم تربية شباب الأمة وتحصينهم بالعلم الشرعي النافع من أصوله ومعاقله، حتى لا يسل الشباب من بين أيديهم وتحتضنهم الفرق وعوامل التغريب وخطف بهم الأهواء والضلالات وتتخطفهم شياطين الإنس والجن. طيب إذا كان الأحزاب الإسلامية إذا انتبعت الشباب من رابطة العلماء هيبقى الحال كده، طب لما يبقى العلمانيين والمنكفيين وكذا يختطفون الشباب من علماء السنة المستضعفين في بلاد تحارب السنة، ما هو الحال وما هو المقصود؟ إذا كان علماء السنة الممكنين تفلت منهم الشباب، هذا الكلام ليه الدكتور بكر أبو زيد بيكتب هذا الكتاب؟ وليه بيئن هذا الأنين في بلد في تطبيق للشرع؟ العلماء لهم يعني دور بارز ولهم تمكين، لأن الذي يعني هو محب للسنة يرى نفسه في موقف المتفرج، هو ليس عضو في كبار العلماء وليس له أي وسيلة شرعية، الإمام الذي يكلفه بشيء فيحضر الدرس وينسحب. يأتي هذه الأحزاب التي فيها دخل تأخذ الشباب، يجد الشباب من يستمع إليه، من يوجهه، من يعرف مشاكله، من يخرج به للرحلات الصيفية. ذلك موضوع الرحلات الصيفية هذا مشكلة مستوردة، إن فعلا الأحزاب يعني هي استوردت من بلاد السعودية، إن هي دي البداية هذه الاتجاهات اللي فيها دخل، استقطبت الشباب من مجالس العلماء، الشباب يريد من يستوعبه، فأخذه هؤلاء وانحرفوا به عن منهج السنة، ما انحرفوش للعلمانية والإلحاد، ما بال احنا عندنا لو ترك وعلماء السنة غير ممكنين إن لم يكن لهم قنوات يعني يوظفون بها طاقات الشباب ويردون شبهاتهم بل ويوفرون لهم. البعض يقول لك انت يعني لما تنظم رحلة أدخلت في الدين ما ليس منه، انت روح انت تفتح ماشي، لكن تقول ان ده انا بحيث ان انا المسجد الفلاني هعمل رحلة طارت بدعة، سبحان الله. يعني الشيء اذا فعل يعني احنا ما قلناش ان ده عبادة نتقرب بها الى الله، او نتقرب الى الله بتيسير المباح في زمن ضيق فيه المباح جدا. الشباب لو تركته ما عملتلوش انت الرحلة ديت سيجد ان اباه وامه سيأخذانه الى اماكن المعاصي. طيب ثم ماذا؟ تقول له ما تروحش، الشيطان يكذبه. طب انت وفرت له المباح وانت تتقرب الى الله، ما قلناش بصلاة وصوم، من هذا نتقرب الى الله بتيسير المباح على الناس، حيث ان هذا وسيله الى التزامين، نبعدهم عن المعاصي عن الشهوات. ترى انك لو وجدت انسان يفعل معصيه معه زجاجه خمر خدتها منه انت دلوقتي بقيت تتقرب الى الله بالشد والجذب، هذا عمل ده وسيلة انك منعته من زجاجة الخمر. طب لو انت قبل ما يروح خدته في حتة تانية صار هذا انت لا تتقرب الى الله بذلك، هذه قضية. فاذا الدكتور بكرم مما يشتكي؟ يشتكي ان السبب انسلخوا من رابطة العلماء في واقع العلماء فيه يستطيعون ان يقولوا ما يريدون ويتصل بالشباب كما يريدون ويحضر الناس دروسهم دونما حرص ودونما تضييق، بل يدفع الناس الى هذا، ووجدوا من ينتزعهم ويسلخهم كما قال الدكتور بكر ابو زيد. طيب اذا كان ان علماء السنه مضطهدين مهضومين يوم يقول لك لا ما تعملش، انت تدي الدرس وتمشي، مع ان ده مش كلام الدكتور بكر ابو زيد، كان اتكلم الذي فهم كلامه كذلك. وايضا الدرجه المتحفظه جدا تكلم بها الدكتور بكر ابو زيد على هذه القضية. طب ما ننظر في الواقع، انت لو كان العلماء هناك ليشجعوا من كان على طريقتهم في فهم الاسلام والعمل به، هل يتحركوا؟ لا ينتظرون ان يعني يتحركوا ويجمعوا الشباب ليحضروا دروس العلماء، ما كان الشكوى هذه الشكوى ناهيك عن غيرها من الشكوى. يقول واخيرا تصاب الدعوة بالاحتضار وتبلغ ثنية الوداع على حين غفلة من علماء الأمة. أنت اللي ذكرتهم هذه الأحزاب التي لا تدين بالولاء لعلماء الأمة. الكتاب هذا الكتاب أو غيره سوف يرضعهم، ما احنا بنتكلم هنا لن يرضعهم ومستمر في منهجه. وإذا أنت ولا يوجد مانع شرعي لدى عالم السنة أو علماء السنة أو رابطة علماء السنة، لا سيما ان كانت ممكنه ان تحرص على الوسائل التي تصل بها الى الشباب قبل ان يصل اليها اولئك الحزبيون المبتدعون، ناهيك قبل ان يصل اليهم العلمانيون والاشتراكيون وغيرهم. في الواقع من ضمن المسالب اللي ذكرها الدكتور بكر ابو زيد في النهايه لوجود الاحزاب الاسلاميه والجماعات الإسلامية أنها هتعطي فرصة لوجود أحزاب وجماعات علمانية. الكلام ده برضه ممكن ينطبق على واقعه، وإن كان مش بالعكس، ده هم لو ما العلمانيين مش مستنيين أيضا منك فتوى، وبالتالي سيتحركون وسيعملون والحل أن لا يكون أهل السنة هم آخر من يتحرك، وهم اخر من يسعى لايصال، وكل الناس عندها وسائل، بينما اهل السنه مكتفون بانهم ينتظرون اذن الامام. والامام لو كان اماما باحثا عن الحق الامور اكبر منه، ناهيك ان يكون مقصرا، وعندهم من كلام اهل العلم فيهم انهم لا ينبغي عليهم ان ينتظروا. اقول احنا هنسيب الاحزاب دي لغايه ما تاخد الشباب وتصاب الدعوه الحقيقيه بالاحتضار في غفله من العلماء. العلاج ليس اصدار كتاب يقول للاحزاب دي الغوا مشروعيتكم لانهم لن يستبدوها من علماء اهل السنه. مين اللي قرا الكتاب ومين اللي حاول يلغي مشروعيته؟ طلبة العلم من اهل السنه اللي هم بيعظموا الدكتور بكر ويعظموا غيره من علماء السنه. فانت هؤلاء الاحزاب يعني معلوم درجه، يعني انت ممكن احنا اتكلمنا بالامس عن كلام الشيخ القرضاوي على انه اخيرا بين عوض الشيعة. طب تروح لحد من الاخوان تقول له القرضاوي، وقت لما كان القرضاوي بيقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه ان الشيعة ما بيقولوش حاجة وان السلفيين بيكذبوا عليهم، ولكن القرضاوي اعلم اهل الارض. طيب لو انت تعيش تحتاج عليه بالتصريحات دي، هو رجل منه وهو يراعي، لك لا ادري هذه التصريحات كيف خرجت، ولا ادري وهل هي قيلت ام لا، وهل كان هو القائل ام لا، وهل كان يريدها ام لا، الى يعني المهم انت لا تستطيع ان تقيم عليه الحجه الا ان ياتيه امر من قادته الحزبيين، والدكتور بكر الزيد اعلم الناس بهذا، وما كتب كتابه الا من اجل هذا. ولكن من الذي قرأ الكتاب؟ ومن الذي حاول ان يفكك نفسه؟ المعظمين لعلماء السنة. ولذا احنا النقطة الجوهرية اللي احنا نختلف فيها مع الدكتور بكر انه كان ينبغي ان يكون واضح جدا في انه كلامه على هؤلاء الحزبيين، وفي نفس الوقت كان ينبغي أن يداعي وبشدة حتى في السعودية نفسها لو مع وجود تطبيق الصارع ومع وجود رابطة العلماء التي يحكي عنها، أن يشجع الشباب الملتزم بهذا المنهج أن يتحرك وأن يحث بعضه بعضا من أن يصدر إلى هذه الحزبيات، لأن المحصلة لم تكن كما يريد. يقول: وأخيرا تصاغ الدعوة بالاحتضار وتبلغ ثنية الوداع على حين غفلة من علماء الأمة وسعي من أولئك الذين يقفون بجراثيمهم العقدية والسلوكية ومناهجهم الفكرية في أفئدة شباب الأمة على مرأى وبسمع من أهل السنة. إلى أن يقول: وتأمل سرا عظيما من أن ترقي الأمة أو انحطاطها وانضباطها أو فشلها يؤول إلى ركن رقيق وأصل أصيل، قوة أو ضعفة، اجتماعا أو تفرقا، إلى رابطة العلماء ولما يقوم بهم من احتساب يظهر دونه الاكتساب. واجعل نظرك إلى مدى قيام رابطة العلماء مقياسا تقيس به الدول وتزن به الأمم في من غبر وحضر. وإذا في الواقع كلام متين الذي ندعو إليه أيضا كما ذكرنا أن نقط الاتفاق أكثر بكثير من نقط الخلاف، بل يكاد يكون الكتاب عايز يجعل الدعوة على منهاج النبوة أصل ويجعلها أرقى من أن يطلق عليها فرقة أو حزب، لا سيما أو إذا يعني تصريحا أنها قطعة معتضدة بإيمان وما خالفها يقاف عليها. طيب إن لم تكن معتضدة هل سيذكره بعدها؟ يبقى دي هو هنا أولا بيتكلم على الأصل، أصل الجماعة في أولا بيتكلم على ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي ذكرناها دي، إن مدام في المسلم في ولاية إسلامية فيها هذه الثلاث متلازمة، إسلام وجماعة المسلمين على ولاية على منهج الإسلام الصحيح ولاية إسلامية، يبقى لا يوجد إلا رابطة العلماء ولا يوجد أحزاب تنخر فيها. الثاني، وإن كان المسلم في بلد فيه جماعة مسلمون لكن ليست ولايته إسلامية، فليعتزل الفرق المخالفة للإسلام والمختلفة عليه. يبقى إذا تعتزل تلك الفرق كلها إيه؟ ما يعني ده أقصى توسع في تفسيرها. ما ينفعش يدخل فيها أهل السنة والجماعة أبدا. يبقى يدخل فيها الفرق المخالفة للإسلام أو الإيه؟ المتحزبة المتعارضة. يعني هو إيه؟ فليعتزل الفرق المخالفة للإسلام المختلفة إيه؟ عليه. هنا المختلفة اللي ثابت منهاج أهل السنة، والأهل السنة أصل والتانيين إيه؟ هم الفارقون له. ده هنا حتى مع عدم وجود ولاية إسلامية، ولاية إسلامية. قال: وليكن اعتقاده وعمله ودعوته على منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح في هذه الأمة في الاعتقاد والحكم والسلوك والأحكام، يؤمن بذلك ويدعو إليه على منهاج النبوة وعلى من أتى الله عليه من المسلمين إمدادهم بالعلم والمال. هنا اللغة المتحفظة أو الدكتور بكر أبو زيد في هذه الجزئية لو يعني تخفف من التحفظ قليلا لكان الكتاب في غاية الوضوح. خد بالك هنا إنه اتكلم بصيغة المفرد، إذا كان المسلم في بلد فليعتزل وليعمل وليدعو، وجد الآخر خالص جاب صيغة الجمع وعلى من أتى الله عليه من المسلمين إمدادهم بالعلم والإيه والمال، وكأنه يعني متردد يقول لهم يبقوا جماعة وحزب وطائفة، يعني جماعة اللي ممكن يفهم منها أنهم يعني يتحزبوا ويستعلوا على سائر المسلمين، كما ذكر بعد ذلك من عيوب الحزبية أن أعضاء الحزب أو الجماعة ينظرون نظرة استعلائية إلى غيرهم. فكأن هذا التردد هو هنا قال إذا كان المسلم في بلد، طب أنت تكلمت في البلد اللي فيها إمام بيطبق الشرع على رابطة العلماء، من باب أولى تبقى فيه رابطة إيه؟ علماء هنا. وهو كأنه بالضبط الكلام ستة أسطر، خمسة منهم بيكلم شخص مفرد والسادس جاب صيغة الإيه؟ الجمع. أظن إن هذا إن الدكتور بكر كان يعني لا يريد أن يهدم، أو إن البعض يتكئ على ذلك ويهدم ما يبني في الحالة الأولى اللي هي كانت أكثر سيطرة على تفكيره ويعني اهتمامه بها كان أعلى. جلنا في النهاية قال إن المسلمين يمدونهم بالعلم والمال. طبعا يعني اذا في النهاية يقول ان كل واحد من هؤلاء هيلزم ذلك، وبعدين بعد كده على من اتى الله عليه من المسلمين امدادهم بالعلم والمال. من سيدير هذا، من سيعلم هذا العلم ومن سيدير هذا المال؟ اذا القضية كما ذكرنا ان احنا المفروض ناخد كل اللي قاله في الجزء الاولاني نعيده هنا ثاني، من وجود رابطة العلماء وعدم جواز الخروج عليها، وعدم جواز ان حد يتحزب على جزئية من جزئيات الدين، واللي عايز يسد ثغرة واحدة من هذه الثغرات عليه ان يكون خاضعا لرابطة العلماء اللي على السنة، وألا يكون محذرا للمتعاونين معه على هذا الأمر. يبقى ده كده طبعا احنا بنكرر مرارا كان بوسعنا ولن نكون متدنيين على الدكتور بكر ان احنا ندعي ان هو ده عين كلامه ويبقى خلاص، ولكن دايما بنحط الاحتمالات عشان محدش يقول حملنا كلامه فوق ايه ما يحتمل. كنا نود ان يبقى ده كلامه صراحة، لكن احنا بنقول هذا التصرف اليسير منا يجري على قواعد الكلام اللي هو قايله وينسجم مع الفتاوى التي افتى هو بها بعد ذلك. وهذا عين ما نقول ان لو في مكان ما لابد ان يبقى في رابطة علماء السنة، سميها ما تسميها. بالنسبة لبعض الدعاة اللي بينزعجوا جدا من موضوع ولاة الامر، ولاة الامر بيستريحوا جدا لمسمى رابطة الدعاء، يعني لما عندنا يذكر ما توصيفكم نقول رابطة الدعاء، يعني يرضون بذلك، فما فيش حتى اشكال من هذا الجانب. يسمي رابطة علماء، يسمي رابطة الدعاء الى غير ذلك، لابد ان علماء السنة يقوموا بدورهم في توجيه الافراد وتعليمهم وتثقيفهم وحمايتهم من المفاسد التي بلا شك تتضاعف جدا بغياب تطبيق الشرع. كما ذكرنا ان هذه اللغه الشديده التحفظ من الدكتور بكر ابو زيد هي التي جعلت الدكتور صلاح الصاوي يفترض ان الاحتمال الاقرب ان الدكتور بكر ابو زيد يريد ان ينفي مشروعيه قيام جماعات حتى بدلت تطبق لا تطبق الشرع. لا كما ان الدكتور صلاح الطاوي في الجهه الاخرى، الدكتور صلاح الطاوي يرى ان التعدد مفيد اذا كان عن تعاون ومع التزام بمنهج السلف، وده الكلام قلنا بيراه الشيخ الالباني مثلا، يعني مع اننا نخالفه الا ما هوش قضيه يعني مساله ان الان في ظل غياب الخلافه غياب تطبيق الشرع يجب ان يكون اهل السنه جماعه واحده ام جماعات. نحن نقول لابد ان تكون جماعه واحده، لكن الالباني لو كلهم التزموا بمنهج السلف لا بأس. وده كلام صلاح الصاوي مع فرق بقى، الدكتور صلاح الصاوي بيضيف الى ذلك وهذا هو الواقع. دي العزيه، دي نقطه خلاف اخرى شديده مع الدكتور صلاح الصاوي، او على الاقل قل مع كتبه القديمه، لا ادري الان هو يرى نفس الراي ام لا. كانوا باستثناء التكفير والهجره الكل متفق على منهج اهل السنه. طب حزب التحرير دول عقلانيين، ولا كتاباتهم فيها تعظيم السنه، طب ما الشيعه كتاباتهم فيها تعظيم السنه، انت خد عندك التطبيق. طب الاخوان يقول لك سعيد حوا صوفي، لا ده ما يلزمش الاخوان، حتى البنا كما يؤول الصفات او يرى التطوير هذا لا ليس هو منهج الإخوان. منهج الإخوان هو الذي يدرسه جميع الإخوان، مفيش حاجة يدرسها جميع الإخوان. إذا الإخوان مدام قالوا رجوع إلى الكتاب والسنة يبقوا هم أيضا ضمن أهل السنة هكذا بإطلاق. هنقولهم بقى كل واحد بعقد منهم من هو سنة وهكذا. ده متوسع جدا في الجهة الأخرى من ناحية النظرية، بيقول بالتعدد بشرط عدم التحزب والتزام منهج السلف. ولعين كلام الألباني وقد يكون قريب جدا من كلام ابن باز. وعند التطبيق العملي وكلهم على منهج أهل السنة ولا تجاوز في توصيف واقع هذه الجماعة. فطبعا كان لابد أن يأخذ الكلام مأخذ يعني الخطر وبدأ يعمل الكلام على أن الدكتور بكر أبو زيد يريد أن ينفي مشروعية الوجود حتى في البلاد التي ليس فيها تطبيق للشرع، وألف الكتاب مناقشة علمية طيبة أيضا في القسم الأول منها. وفي القسم الثاني بكلام موجود في معظم كتبه أنه دفاع عن الجماعات الموجودة بما ذكرناه كلهم على منهج السنة. هنا احنا بنقول لا، احنا محتاجين بس ان ست سطور دول كانوا يبقوا ست صفحات، ويبقى ضمير المفرد في الخمسة الأسطر الأولى اللي تحول إلى ضمير الجمع في السطر السادس كان يبقى ضمير جمع من الأول. وإعادة التنبيه على ذكر رابطة العلماء، احنا الكلام ده مش هنكمله من عندنا، هنكمله من فتاوى التي او الفتاوى التي اقرها او كان هو عضوا فيها بعد ذلك التي اشرنا اليها في اول الكلام. هنا الدكتور بكر فتح الكلام شوية لما اكثر ولم يجد اي غضاضة من التصريح بوجود هيئات لما جاء الحالة الثالثة. قالوا ان ملك تولي بالاقامة العارضة في دار من ديار الكفر فليعلم أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، فعلى المسلم أن ينضم إلى أخيه. وهكذا إن بدأ الكلام بصيغة الجمع من الأول، وقال وهكذا ليلتئم تناثرهم ويعيشوا على حال يحمون بها دينهم ويطمعون في الدعوة إلى الله. طبعا هو ايه الفرق بين الحالتين؟ ما هنا في تهديد للدين وهنا في تهديد للدين. هنا ممكن البدع والمعاصي والفجور هناك في بلاد الكوف راح تبقى اشد، لكن المعنى واحد. الفرق بين الحالتين عند الدكتور بكر غالبا راجع الى خوفه من مبتدئ لما يقول يصرح كده بلفظ الجماعه في بلاد المسلمين، الخوف النظره الاستعلائيه تجاه ايه؟ الجمهور الذين هم جماعه المسلمين الاصليه. كانوا هم جماعه المسلمين الاصليه عددا، طب ولكن منهجا مين هي جماعه المسلمين الاصليه؟ اللي الدكتور بكر حريص عليها في اول الكلام هي جماعه اهل السنه والجماعه، هي دي الجماعه التي ينبغي على الجميع ان ينضوي تحت لواءها، وبالتالي لم يكن هناك حرج من التصريح بذلك. الحاصل انا اقوله على في واما من ابتلي بالاقامه العارضه في دار الكفر فليعلم ان الذئب انما ياكل من الغنم القاطيه، فعلى المسلم ان ينضم الى اهله وهكذا ليلتئم تناصرهم ويعيشوا على حال يحمون بها دينهم ويطمعون في الدعوه الى الله. وعلى من اتى الله عليه من المسلمين بمال او جاه ان يمدهم بما يشد على ذلكم. ده نفس السطر السادس هنا، هو السطر السادس هنا، لكن الفرق يعني نفسي طفيف. قال مع تعاهدهم بالعلماء العاملين وتحذيرهم من دعوات الضالين. ده كله كان اولا اللي هو مدى المشروعيه اصلا، وبعدين صار الشيخ في نقاط كثيره تعتبر يعني ميثاق عمل يعني رائع جدا بعد ما تقرير المشروعيه بالوجه الذي ذكرناه وتكلمنا فيه. فيعني هذا جدير بعلم الإدارة أنه يصلح أن يكون يعني مساق عمل لمن أراد أن تكون دعوته على منهج أهل السنة والجماعة. يعني من ذلك نكون قد قدمنا رؤية وتوضيح لموقف الدكتور بكر أبو زيد من هذه القضية، ويعني نستكمل إن شاء الله تعالى في المرة الخاصة مما مناقشة. السائل من تكلم في هذه القضية سبحانه وتعالى محمد.
مع تحيات موقع صوت السلف.